بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، أو قال: باب تزويج الصغار من الكبار. باب تزويج الصغار من الكبار، معناها سواء كان الرجل أو المرأة، أن الرجل صغير والمرأة كبيرة، أو العكس، كلاهما جائز ومباح عند جمهور العلماء، بل إجماع العلماء، كما ذكر ذلك ابن بطال وابن عبد البر وغيرهم، أن هذا بإجماع العلماء على أنه يجوز أن يتزوج الصغير الكبيرة والكبير الصغيرة، ولو كانت في المهد، ولو كانت المرأة أو الصغيرة في المهد، وكذلك الكبير، أو كذلك الولد، لكن لا يدخل عليها حتى تستطيع أن تتحمل الدخول والوطأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي الدمشقي، وهو من أحفظ من روى الموطأ لمالك، ولهذا اعتمده البخاري في رواية الموطأ. أنا أكثر الأحاديث التي في الموطأ يذكرها البخاري من طريق عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث، وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، إمام أهل مصر ومقدمهم، كان عالما فقيها، وكان أيضا تاجرا، لكنه لم توجب عليه زكاة. أنا مع تجارته الكبيرة والواسعة، إلا أنه ما كان يخرج زكاة، أو لم توجب عليه لكثرة صدقاته، فكان يكثر في الصدقات. أنا كلما ربح مالا تصدق به، وكان يعطي أهل العلم. قال مالك: أرسلنا لليث بطبق من الحلوى، فأرسل لنا بطبق من ذهب. أنا أرسل له مالك هدية بطبق فيه حلوى من حلوى المدينة، فأرسل له في هذا الطبق ذهبا. قال: حدثنا الليث عن يزيد، وكان الليث أيضا فقيها، بل قال الشافعي أن الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أن أصحابه لم ينشروا علمه، لكن أكثر أصحاب الليث كانوا أهل الحديث، نشروا عنه الحديث، أما الفقه فلم ينشره عنه إلا قليل. وإلا أكثر أصحاب الليث كأبي العباس، الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وهقل، أو أقصد أصحاب الليث عبد الله بن يوسف، وكذلك عبد الله بن وهب، وغيرهم من المصريين، قتيبة بن سعيد وغيرهم، وكانوا يرون عنه أكثر شيء الحديث، فلهذا لم يشتهر بالفقه، أو لم يشتهر فقهه، بخلاف مالك، فإن هناك من تجلد وكذلك أنا كان أكثر ما ينشر عن مالك فقهه، كابن القاسم وأشهب وغيرهم من هؤلاء، كانوا ينقلون فقه مالك، وعبد الله بن وهب نقل فقه مالك إلى مصر. قال عن يزيد، يزيد هنا ابن أبي حبيب النوبي المصري، وكان فقيها وعالما وزاهدا، له مكانة عظيمة عند أهل مصر، وهو حافظ كبير، قال له رجل: ليت الناس مثلك. قال: إذن يكونون سودانا. قال: لأنه كان أسود نوبي. فكان رجلا زاهدا كذلك، أثنى عليه الإمام أحمد ثناء عظيما. قال عن عراك: وعراك هذا هو ابن مالك المدني، أنا يزيد يعتبر مصري وعراك مدني، أنا هذا من رواية المصريين عن المدنيين. وعراك ابن مالك أيضا كان ثقة ورجل عابد. قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك، أنا كان كثير الصلاة. وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أبي يقدم على عراك بن مالك أحدا، أنا يقدمه في الفضيلة. فكان رجل فاضل ورجل من أهل الصلاة والعلم. وأكثر روايته عن عائشة عن عروة، جاءت حديث بعضها عراك بن مالك عن عائشة، لكن أكثر أهل العلم كأحمد بن حنبل وأبي حاتم والبخاري يقولون أن عراك بن مالك لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة. ولهذا الأحاديث التي تأتي من طريق عراك بن مالك عن عائشة ليست صحيحة، معناها منقطعة أو مرسلة كما يسميها العلماء. في أحد يذكر حديثا مشهورا من طريق عراك بن مالك عن عائشة؟ في حق الصلاة هذاك من عراك عن عائشة؟ لا، هذاك لاحق بن حميد، أبو مجلس عن عائشة. عراك عن مالك ذكره مسلم. طيب، لكن حديث المشهور معنا حديث في الحجاب، تذكرون حديث أسماء لما قال لها معنا في الحديث، قال: وكان فيها ثوبا معنا صغيرا يصل إلى ركبتها، قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت لا يرى منها شيئا إلا هذا وهذا، فأشار إلى وجهها وكفيها. وهذا الحديث كما تعلمون صححه الشيخ الألباني، لكن الصحيح أنه منقطع ومرسل. فعراك لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة. وفيها أيضا علل أخرى، سعيد بن بشير وغيره، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عراك عن عروة ابن الزبير الصابر المحتسب أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة إلى أبي بكر. هنا قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء صورته صورة مرسل، لأن عروة لم يحضر هذا الشيء، لكن جزم كثير من العلم أن هذا الحديث تلقاه عروة من عائشة. وهناك مسألة في المصطلح، وهي الفرق بين عن وأن، هل هناك فرق بين أن يحدث المحدث بعن أو يقول أن؟ فبعضهم يقول لا فرق، وجاء عن الإمام أحمد أنه هناك فرق في بعض المواضع، وهذا صحيح. فهناك فرق بين أن يقول الشخص مثل عروة يقول أن عائشة دخلت بيتها وفعلت كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفرق بين أن يقول عن عائشة أنها دخلت أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فهنا قوله عن عائشة فهذا أسنده إلى عائشة، لكن لما يقول أن عائشة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، مثل هذا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، هذا الكلام لم يحضره عروة، فهو من قبيل المرسل. لكن لو قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر فهذا يعتبر مسند، هذا يعتبر مسند. لو قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب عائشة هذا مرسل، لأنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أسنده إلى عائشة أي قال عن عائشة فهذا يعتبر مسند. وأما إذا قال أن عائشة قالت كذا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا صورته صورة مرسل، فهذا الفرق. وإلا في غالب الأسانيد تكون عن مثل عن، وهنا جاء على صورة المرسل لأن عروة لم يحضر هذا الشيء، لكن جزم كثير من أهل العلم أنه تلقاه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء في بعض الروايات هكذا لكن ليست في الصحيح. قال عن عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه لم يتزوج عائشة حتى أراه الله عز وجل عائشة مرتين، يأتي بها جبريل إليه في سراقة ويقول هذه زوجتك، يقول هذه زوجتك، جاء في رواية قال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل أراد أو ربنا جل وعلا قضى أن تكون هذه عائشة زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فلهذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وخطبها إلى أبيها. وفي هذا الحديث أنه خطبها مباشرة، وجاء في بعض الروايات عند أحمد أنه أرسل إليها خولة بنت حكيم، أرسلها إلى أبي بكر تكلمه، لكن في الأسانيد شيء أي في صحتها، وعندنا هذا أفضل، هذا لأنه محتمل أن هذا أخذه عروة من عائشة، وخاصة أن عروة لم يعرف عنه تدليس ولم يعرف عنه إرسال، فلهذا فهو سمع من عائشة هذا الكلام. ولهذا من أنكر أو من رد هذا الحديث فرده يعتبر خطأ، لأن بعضهم يقول أن هذا الحديث فيه إشكالات، أولا أنه مرسلا، وهذا قلنا أنه ليس صحيحا، معنى حتى على أنه على صورة المرسل فهو مقبول لأن عروة لم يعرف عنه التدليس. وأيضا كذلك من أنكر كبعض شراح السنن من مثل قطل بغاء أنكر هذا الحديث، قال فقال أبو بكر إنما أنا أخوك، قال هذا إنما كان أخاه في المدينة أما في مكة فلم يثبت، وهذا غير صحيح، بل كان هذه المؤاخاة للمؤمنين سواء كانت في مكة أو في غير أو في المدينة. أنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. ولم يذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أخوته لأبي بكر فقط، وإنما ذكر الخلة، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من البشر أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر، وإنما هي أخوة الإسلام. فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الذي ذكره: إنما أنا أخوك، سواء كان في مكة أو في غيره، فالمسلم أخو المسلم. وأيضا قد آخى النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين المهاجرين بينهم البين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة آخى بينهم في مكة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا آخى بين المهاجرين أنفسهم. ولهذا لما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة تبعتهم ابنة حمزة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: دونك بنت عمك، أنا خذها. فاختصم فيها جعفر وعلي وزيد، فقال جعفر: هي بنت عمي وخالتها عندي. وقال علي: هي بنت عمي. وقال زيد: هي بنت أخي. قال زيد: هي بنت أخي. وهذا هو وجه الشاهد. فلهذا فإنكار قوله إنما أنا أخوك ليس صحيحا. فقول أبو بكر رضي الله عنه ظن أن صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام أخوته الشديدة ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم تمنع ذلك، فأراد أن يستفسر فقال: إنما أنا أخوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في دين الله وكتابه، أي ليست هذه الأخوة كأخوة النسب، فالأخ من النسب لا يجوز لأخيه أن يتزوج ابنته، أما الأخ في الإسلام وفي الدين فهذا لا علاقة له بالنسب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. أيضا من ناحية المسألة هذه كما ذكرنا مسألة تزويج الكبير للصغير أو الصغيرة للكبير، هذا كما قلنا جائز، وإنما ذكر بعضهم فقط أشياء خاصة إذا كان الرجل مثلا كبيرا جدا معنى عجوز والبنت شابة، فهذا قد يؤثر عليه من ناحية الصحية، أما من ناحية الجواز فهو جائز كما قلنا، سواء كان المرأة صغيرة أو الرجل صغير والعكس كذلك، فكله جائز، فليس هناك في الشرع سنا محددا للزواج. وما حدده أعداء الله عز وجل من الكفار وتبعهم بعض المسلمين فهذا من الخطأ الكبير، فليس في دين الله عز وجل تحديدا للنكاح، مثلا إذا بلغ الرجل كذا أو بلغت البنت كذا مثل ما يقول مثلا بعض أنظمة الكفار لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بعد 18 سنة، فهذا ليس صحيحا وهو باطل، وإنما يجوز لها أن تتزوج ولو كانت صغيرة كما قلنا، بل ولو كانت في المهد يجوز مثلا أن يخطب الرجل البنت ولو كانت في المهد، لكن لا يجوز أن يطأها حتى تكون تتحمل ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين على أشهر الروايات، ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، معنى لما كانت تطيق الوطأ دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الحديث استدل به الفقهاء بجواز تزويج الأب ابنته الصغيرة ولو بغير إذنها، وهذا قول جمهور أهل العلم، يجوز أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ، فيجوز له أن يزوجها ولو بغير إذنها، مثلا بنت 9 سنوات لم تبلغ بعد أو 8 سنوات، فيجوز للأب أن يزوجها أو أن يخطبها لأحد سواء كان من أبناء أخيها أو غيره. أيضا كذلك اختلف العلماء في مسألة البكر، هل يجوز البكر الصغيرة مثلا الشابة، هل يجوز للرجل أو للأب أن يزوجها بغير إذنها؟ فالصحيح أنه لا يجوز، وهو قول جمهور، إذا كانت قد بلغت فإنه لا يجوز أن يزوجها بغير إذنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا تزوج النساء إلا بعد أن تستأذن، وقال والبكر إذنها صماتها، أن إذا صمتت ولم تتكلم فإنها إذن لأبيها أو لوليها بالزواج. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قال وإذنها صماتها، وإذنها صماتها، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها أي إن صمتت فهو إذن أيضا ولو لم تتكلم، لكن لو تكلمت، لو قالت مثلا نعم، مثل مثلا الآن تجد بعض البنات عندهن جرأة تتكلم، فتقول مثلا أريده أو كذا، فهل هذا يعتبر أن هذا إذن صحيح؟ نعم، لا شك في هذا، لكن الظاهرية جمدوا في هذا، فقال ابن حزم أنه لو قالت نعم لا يجوز، معنى يكون هذا ليس إذنا، أنا كأنها رفضت، وهذا كلام باطل، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا صمتت، وهذا عادة البنات البكر، عادتهن أنهن لا يتكلمن، فإذا صمتت ولم تتكلم فهو إذن للأب، فهي تستأذن، لكن الثيب تستأمر لا بد أن تتكلم، فلا يكفي صماتها، فلا بد أن تتكلم إذا مثلا خطبت. فهل ترضين بهذا الرجل؟ فلا يتصرف الأب من قبل نفسه، لا يتصرف الأب من قبل نفسه فيخطبها بدون علمها، فهذا خطأ لا يجوز، سواء كانت ثيبا أو بكرا، حتى البكر لابد أن يستأذنها، يقول لها فلان جاء بخطبتك وأنا موافق على ذلك، فإن تكلمت ورفضت فهو حق لها، وإن لم تتكلم فيعتبر موافقة لها لأبيها أو لوليها. طيب هذا ما يذكر، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.